بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبة الكرام في هذا اللقاء 36 من شرحنا على القواعد المثلى في أسماء الله جل وعلا وآياته الحسنى. وزال المصنف رحمه الله يذكر بعض الأمثلة التي استدل بها من يعني تمسك ببعض النصوص والآثار في أن السلف الصالح أولوا أو حرفوا أو نحو ذلك. قال رحمه الله: قوله تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لاحظوا هنا المصنف قال قوله تعالى، لم يقل قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما صرح به المؤلف رحمه الله في سائر كتبه من أن الحديث القدسي لفظه من الله جل وعلا، ومعناه كذلك من الله جل وعلا، فهو لفظا ومعنى كالقرآن، فلفظه ومعناه من الله جل وعلا. وإليه ذهب كثير من العلماء في مسألة الحديث القدسي. قوله هنا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي. هذا الحديث أحبتي الكرام استدل به بعضهم أو بعض المبتدعة على أن أهل السنة أولوا النصوص وحرفوها، حيث أنهم ذهبوا في هذا الحديث إلى معنى يخالف ماذا الظاهر، وصرف أهل السنة والجماعة الكلام عن ظاهره، لأن الظاهر أحبتي الكرام أن العبد يسمع بسمع الله حقيقة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فهؤلاء قالوا: لماذا أنتم في هذا الحديث ما أجريتم هذا الحديث على ظاهره، وقلتم ما يظهر من ظاهره أن الله جل وعلا سمع المخلوق حقيقة وبصره حقيقة، ويد المخلوق هي يده جل وعلا التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فهذا هو ظاهر الحديث. أنتم يعني كما يقال أولتم وحرفتم، فلماذا تنكرون علينا التحريف، ولماذا تنكرون علينا التأويل؟ فالجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع الثامن، في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. أول المصنف رحمه الله كعادته يمشي على قاعدة اثبت العرش ثم ننقش، فنحن أول نقول الحديث من جهة الدلالة والثبوت هو ثابت بالنصوص الشرعية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك في ثبوته، فقد رواه البخاري في صحيحه. أما كون السلف أخذوا بظاهر الحديث، نعم أخذ السلف وأهل السنة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، لكن الحقيقة الموجودة عند السلف والظاهر الذي عند السلف يختلف عن الظاهر الذي ماذا لديكم أنتم، ويختلف كذلك عن الوجه الذي أنتم ذهبتم إليه. فظاهر ما عند السلف مبني على فهمهم للحديث. فالسؤال أن يقال: هل يقال إن ظاهره أن يكون الله تعالى سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ هذا لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأن الواقع المشاهد أصلا على أن هذا ليس بحقيقي وليس بظاهر، فهل نحن نرى نبطش كبطشه أو نمشي كرجله سبحانه وتعالى؟ يستحيل ذلك، بل إن بين الصفة وبين الموصوف كما بين وهو السميع البصير، فيستحيل شرعا كما يستحيل عقلا أن يكون سمع المخلوق وبصره ورجله ويده كسمع الله ويده ورجله، تعالى الله عما يذهب هؤلاء علوا كبيرا. ثالثا، هذا القول كما سيبين المصنف مخالف أصلا من النصوص التي دلت على أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. قال هنا: هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ لا ريب على أن القول الأول ليس بظاهر الكلام، هذا لا شك. أحبتي الكرام، أهل السنة والجماعة لم يؤولوا، بل إنهم قالوا إن، فنحن نجاوب هؤلاء فنقول لهم: ليس صرفا للفظ أصلا عن ظاهره، فنحن لم نقول اليد هي النعمة، ولم نقول الاستواء هو الاستيلاء، ولم نقول إن الغضب هو الانتقام. أتينا بمعاني بعيدة في النصوص وحاولنا أن نجري النصوص عليها وعلى فهمها، فهذا ليس صرفا للكلام، لأن الأدلة الشرعية والعقلية ذهبت إلى ما ذهبنا ماذا إليه. قال هنا: بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. فنقول إن مراده في الأولى أن يكون خالصا بالله، وفي الثاني أن يستعين بالعمل بالله جل وعلا، فهو كالحب في الله والبغض في الله. فالمصنف الآن سيوجه معنى أهل السنة وما يقتضيه الحديث بحسب ما ذهب إليه أهل السنة. قال: فإن في الحديث ما يمنع أن يكون الظاهر ما أرادوه هم من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني فأعيذن. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا ماذا إليه، ومحبوبا ومحبا ومحبا إليه. سياق على أن ثمة شخصين، ثمة أمرين. الأمر الأول ألا وهو أن الله جل وعلا منفصل أصلا عن خلقه، بائم ماذا منه، فهناك في الحديث من هو سائل ومسؤول، ومن هو عبد ومعبود، ومتقرب ومتقرب إليه. فلا يمكن أن يكون السمع هو السمع ولا البصر هو البصر، فالحديث سياقه يدل على اثنين متباينين تماما. فالله جل وعلا له ذات تخصه، وله كذلك ماذا صفات تخصه، كما أن للمخلوق ذات وصفات ماذا تخصه أيضا. وذات الله جل وعلا تختلف عن ذات المخلوق، فوجب أن يكون سمعه ويده ورجله تختلف عن ماذا سمع المخلوق ورجله. وهذا يمنع أن يكون أحدهما أصلا وصفا للآخر أو جزءا منه. كيف يكون جزءا منه وثمة سائل ومسؤول، وثمة محب ومحبوب، ومتقرب ومتقرب إليه؟ فهما يختلفان ماذا ويتباينان اختلافا ماذا تاما في الحديث. فهذا يدلنا على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير ماذا الآخر، ولذلك يمتنع أن يكون أحدهما وصفا للآخر. قال: الوجه الثاني أن يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن ماذا وعاقل، أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق. هذا الحديث لو مشينا على كلامهم يدل على أن هذه الأوصاف والأجزاء صارت لمخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لعاقل أن يقول أن الله جل وعلا حادث بعد أن لم يكن. ولأجل ذلك هذا المعنى تشمئز منه النفوس فضلا عن أن تتصوره أصلا. قال: ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. هذا المعنى أصلا لا يمكن للسان أن ينطق به، ولا للعقل أن يتصوره، ولا للنفس أن تتقبله، فضلا على أنه يفرض، فضلا على أنه يقال به. قال فكيف يسوء أن يقال؟ إن ظاهر الحديث أنه ظاهر الحديث القدسي، وأنه قد صرف هذا اللفظ عن الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أحبتي الكرام، لا يمكن أن يكون سمع الولي وبصره الذي يدل على أنه حادث ويدل على أنه كائن بعد أن لم يكن، لا يمكن أن يكون صفة لله جل وعلا، أو أن يوصف الله بالحدوث، الحدوث الذي لزمه عدم، هذا لا يقال في حق الخالق جل وعلا ربنا. قال وإذا تبين بطلان القول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن يكون أن الله تعالى يسدد هذا الولي. معنى هذا الحديث الذي ما فقهه الذي ما فقهه أهل البدع وزعم على أن أهل السنة والجماعة حرفوه أو بدلوه أو أولوه أو أتوا بمعنى ليس في ظاهره، هذا الحديث أحبتي الكرام من أوله لآخره يؤكد أو يؤكد على أن الله جل وعلا يسدد الولي ويوفقه في سمعه وفي بصره وفي سائر ماذا؟ وفي سائر شؤونه وفي سائر أحواله، بحيث لا يسمع أمرا إلا والله يحبه، ولا يبصر أمرا إلا والله جل وعلا رضيه، ولا يمشي برجله إلى مكان إلا والله سبحانه وتعالى وفقه ويعني سدده وأعانه ويعني في سمعه وبصره وجميع جوارحه. قال يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كلها خالصة لله تعالى، كلها لله إخلاصا وبالله استعانة وفي الله جل وعلا شرعا واتباعا، فيتم بذلك كمال ماذا؟ الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية كما يقال التوفيق والتسديد. هذا هو تفسير السلف، فأين أحبتي الكرام؟ أين التحريف؟ وأين التأويل؟ وأين هذه المعاني التي هم ذكروها والتي هي غير موجودة في النصوص أصلا؟ لذلك المصنف رحمه الله قال إن هذا التفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه. سياق الحديث أحبتي الكرام هو المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله، لأن الحديث سيق مساق المدح والثناء في أعمال العباد وتوفيق الله جل وعلا لهم، وأن تقربهم بالنوافل لها ثمرات عظيمة وفوائد جليلة، من أجلها أن الله جل وعلا يوفقهم ويرعاهم سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن الله هو سمع المخلوق، لأن الله قد تباين عن المخلوق ومباينته جل وعلا ظاهرة بينة لكل من تأملها. وهذا الإلزام الذي ألزم به أهل السنة ليس في محله وظاهره. قال المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه ماعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال المصنف رحمه الله هذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله جل وعلا وأنه فعال لما يريد. هذا الحديث أحبة الكرام جزء من حديث طويل، والمصنف أتى به بالشاهد منه، فهذا الحديث أيضا يدل على أن الله يأتي هرولة لمن أتاه يمشي، فيقولوا هؤلاء هل يمكن أن نصف الله بأنه يتقرب إلى العبد ذراعا وباعا؟ هل يمكن أن نصف الله بأنه يأتي هرولة في مقابل إتيان العبد؟ وأهل السنة بيّنوا على أن لهم في ذلك قولين، فإن أهل البدع يرون على أن ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة صرف للكلام عن ظاهره، ويرون على أن أهل السنة لجأوا إلى التحريف والتأويل ولم يجروا هذا الحديث على قواعدهم الصفات ماذا جميعا. نحن نقول أحبة الكرام إن الله سبحانه وتعالى له صفات اختيارية كثيرة، يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء كما يحب ربنا جل وعلا، فهو يأتي ويجيء ويستوي وينزل، وكلها أفعال يفعلها الله سبحانه وتعالى وليس فيها أصلا مشابهة للمخلوقين. فأتيان الله جل وعلا ونزوله واستواءه على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما أثبته الله جل وعلا حق، وأهل السنة والجماعة يطبقون هذه القاعدة على الصفات الذاتية ويطبقونها كذلك على الصفات ماذا الفعلية. المصنف رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدال على قيام الأفعال الاختيارية بالله جل وعلا وأنه سبحانه فعال لما يريد، ومثل المصنف بذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا. واستدل المصنف رحمه الله على عدة نصوص تدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله جل وعلا. قال: فقوله في الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. السلف أحبة الكرام، قال لك قاعدة: السلف يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقتها معناها اللائق بالله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل، فهم يقولون أن مجيئه وهرولته وغيرها من الأفعال هي من ماذا؟ هي من الأفعال التي تليق بالله جل وعلا. لذلك شيخ الإسلام تيمية قال في شرح النزول: وأما دنو نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش. قال: وهذا مذهب أئمة السلف المشهورين من أهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواترا. المصنف أولا ابتدأ لك بقاعدة عامة في جميع الأفعال الاختيارية أنها تدل على قيام الأفعال بالله جل وعلا، فهو يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ونحن نصدق بذلك ولا نكذب به مطلقا. قال: فأي مانع يمنع من القول بأنه يتقرب من عبده كيف يشاء. هذا الحديث أحبة الكرام فيه ثلاثة أفعال اختيارية: أولا التقرب، قال الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه. ثانيا الإتيان بقوله: ومن أتاني يمشي أتيته ماذا؟ هرولة. الثالث الهرولة بقوله: أتيته ماذا؟ هرولة. فهذه الأحاديث كلها تدل على إثبات صفة الإتيان والهرولة ونحو ذلك. قال المصنف: فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ لماذا يظن هؤلاء أن القرب يلزم منه الاختلاط أو الامتزاج، أو يلزم منه أن يكون قرب الله بمثل قرب المخلوقين؟ قرب الله جل وعلا كسائر صفاته كالغضب والانتقام والمجيء والبطش ونحو ذلك يوصف الله جل وعلا به، ووصف الله جل وعلا بصفة القرب هنا هو من الصفات الأفعالية أو الصفات الأفعالية الفعلية التي دلت النصوص ماذا عليها. فنحن لم نرى هذا القرب ولا نستطيع أن نصف كيفيته، بل إننا نثبت القرب مع إيماننا بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع ماذا البصير، ونؤمن كذلك أن هذا القرب ليس كقرب البشر الذي نراه ونشاهده ونعاينه، وكذلك نصدق بهذا الإتيان كيف يشاء الله جل وعلا بدون تكييف ولا تمثيل. ثم قال: وهم هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به. لا شك على أنك في هذه الأحاديث كلها سواء الإتيان أو الهرولة أو المجيء أو التقرب كلها مقيدة بقاعدة عظيمة، ولا وهي أنها يفعلها كما يليق جل وعلا، فلا يصح أن نشبه قربه بقربنا ولا هرولته بهرولتنا ونحو ذلك. وذهب بعض الناس إلى أن قوله في الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلى ما ذهب إليه بأن الله قال: ومن أتاني يمشي هرولة، ومعلوم أن المتقرب إلى الله الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والعمرة، وتارة بالركوع والسجود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بل قد يكون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله بأكمل من عمله، وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا الظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. وما ذهب إليه هذا القول له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. الآن المصنف رحمه الله أشار في صفة الهرولة إلى ما ذهب إليه بعض الناس، وهو أن الهرولة صفة من صفات الله جل وعلا، وأن المراد بالهرولة هنا الاستجابة من الله جل وعلا للعبد. لكن هؤلاء لم يذهبوا أصلا إلى نفي صفة الهرولة لأنها تستلزم التشبيه، إنما قالوا: الهرولة هنا لا معنى لها في مقابل العبادة، لأن العبادة ليست كلها بالمشي، ومعلوم أن معظم العبادات ليس فيها كذلك ماذا مشي. وهذا الذي ذكره المصنف هو وجه من الأوجه أن المراد بالهرولة هنا سرعة ماذا الاستجابة، وهذا قول لبعض أهل السنة، لكن أهل السنة عندما يقولون بهذا القول هم يثبتون الهرولة ويصدقون بها ويؤمنون بها ويؤمنون بما دلت عليه، ولا ينكرون هذه الصفة أو يكذبونها، لا، بل إنهم يؤمنون بكل ما دلت عليه، وإن كانوا يقولون أن الهرولة هنا وصف لسرعة ماذا الاستجابة. ولا شك على أن هذا القول هو قول لأهل السنة والجماعة، وقد سئل غير ما واحد من أهل العلم: هل صفة الهرولة صفة لله؟ فأجابوا: نعم، صفة الهرولة صفة ثابتة لله جل وعلا، وذكر ذلك جمع من مشايخنا، وأنها ثابتة لله جل وعلا في الأحاديث الصحيح، وهي من الصفات الأفعال التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لها. ومن كيفها؟ فقد قال على الله جل وعلا بغير علم. المصنف رحمه الله أشار إلى قولين، وأشار أن القول الثاني لأهل السنة والجماعة فيه إثبات صفة الهرولة في حق الله جل وعلا، وأنها ماذا؟ هرولة حقيقية ثابتة، ليست كهرولة ماذا؟ المخلوقين. وعلى هذا نقول إن أول الحديث محمول على العبادات التي لا تفتقر إلى المشي، والهرولة أحبة الكرام لا تعارض بينها وبين باقي الصفات، لأنها على ما يليق بالله جل وعلا، وهي ثابتة في حقه وكمال كذلك في حق الله، يفعلها متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.